السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا، تمثل القرآن في خلقه وترجمه في شخصيته، فكان نموذج المسلم الأكمل على وجه الأرض، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معشر الأخوة الأفاضل، المسلم الحكي هو الذي حينما يواجهه الفتن والمنكرات والبدع والأهواء يعتصم منها بدينه. الحكيم هو الذي يحاسم هذه الوافدات عليه بأن يحاسمها إلى شريعة ربه. والمسلم أيها الإخوة في وقتنا الحاضر تتقاذف عليه شتى الأفكار والمذاهب والفلسفات والنظم، تدخل عليه داره وسيارته وشارعه وسوقه ومدرسته، تدخل إليه عبر هذه الميادين الكثيرة مزينة بالمغريات وموشاة بعوامل القبول والخداع، ولا نجاة له، لا نجاة لهذا المسلم إزاء هذه الفتن والطوارئ المتنوعة عليه إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم باعتصامه بعقيدته الإسلامية، عقيدته التي تمثل له نورا يضيء له الظلم، وتمثل له في الوقت ذاته نارا تحرق هذه الوافدات الماسرة عليه. ولهذا فإننا أيها الإخوة، قبل أن نعرض لهذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون وهي العلمانية موضوع حديثنا، لا بد أن نستحضر بعض عناصر العقيدة الإسلامية التي لها صلة بهذا الشأن، والتي نجعلها معيارا نجل به عناصر هذه البلوى. وعقيدة المسلم هي ميزانه الذي يقاسم به كل الواردات عليه. أول ركيزة من ركائز إيمان المسلم هي إيمانه بالغيب. فالمسلم أيها الإخوة ليس ماديا محصورا بهذه المادة المحسوسة، ولا مقصورا على عالم الطبيعة المشهور. إن المسلم كما هو بدهي لدى كل المسلمين يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، ويؤمن أيضا بأن وراء هذا العالم المادي الذي يعيش فيه بجماداته ونباتاته وحيواناته وأناسيه، أن وراء هذا العالم عالما آخر، وأن هذا العالم الآخر أعظم وأوسع من عالمه، وهو عالم الغيب، بما في هذا العالم من جنود لله من ملائكة ومن جن ومن سماوات وغير ذلك. ويؤمن المسلم أيضا بيوم آت لا ريب فيه، فيه أحداث عظام وفيه جنة ونار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام مين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالقاعدة قاعدة العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالغيب. المسلم يؤمن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي هداه للسعي في هذه الحياة، وأنه لذلك هو سبحانه الذي يدبره ويحكم حياته. ألا له الخلق والأمر. ويؤمن أن الشرع هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى دون ما سواه من الشركاء الطواغيت. يعلم المسلم أيضا من عقيدته أن من عبد غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله، ومن فضل شرع غير الله سبحانه وتعالى على شرع الله فقد ضل وكفر. يؤمن المسلم أيضا أن وسيلته ووسيلة المسلمين لمعرفة شرع الله سبحانه وتعالى هم الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى بالهدى وبدين الحق، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمن المسلم أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي سنته الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه هو الحق، وأن ما خالفه باطل، وأن العمل بما فيهما الكتاب والسنة أن العمل بما فيهما هو المصلحة، وأن مخالفتهما فلكة وكفران. المسلم كذلك يؤمن بأن شريعة الله سبحانه وتعالى ليست خاصة بأمور الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والحج، ولا أيضا بالأخلاق العامة كالصدق والعدل والوفاء ونحوها، وإنما يؤمن المسلم بأن شريعة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل جوانب الحياة، سواء كانت عبادات أو أخلاقا أو في شؤون الحياة الاجتماعية في السياسة والاقتصاد والإدارة والإعلام والتعليم وغير ذلك. فشرع الله سبحانه وتعالى شامل محيط، والمسلم في غنى بدينه عن التبعية للكفار في أنظمتهم وفلسفاتهم. أما في العقيدة والعبادة فقد جاءت الشريعة بتفاصيل المسائل، لأن ما يتعلق بالعقيدة والعبادة ومثلها المقدرات هذه أمور ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان ولا بتغير الأمكنة. وأما في شؤون الحياة المادية التي تسمى المعاملات فإن الشريعة الإسلامية وضعت فيها ضوابط ومواصفات كلية، وتركت للناس أن يضعوا هم من صنوف التعامل في التجارة والسياسة والحضارة ما يتناسب وأوضاعهم أو أوضاعهم الحضارية ورقيهم العقلي، على أن تكون تلك المبتدعات مأطورة بإطار الشريعة الإسلامية. للمسلم أن يضع لنفسه سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات أن يضع من صنوف التجارة تعاملات التجارية ما يشاء، لكن على أن تكون داخلة في إطار ما يعرف بالبيع بشروطه الشرعية. فإذا خرجت عن إطار البيع بهذه الشروط إلى دائرة الربا مثلا فإنها ينبغي أن تعدل لتنأطر مرة ثانية بإطار البيع، وهكذا. هذا أيها الإخوة هو الدين الذي جاءت به الرسل، جاءت به الرسل كلهم لأممهم، وكثير من هذه الأمم رفضت أنبياءها، وبالتالي رفضت الشرائع التي جاءت بها هذه الأنبياء، جاء بها هؤلاء الأنبياء، واحتجوا بأنهم بشر مثلهم، وبالتالي فلا فضل عليهم بالنبوة. وأحيانا يحتجون بأن عقولهم كافية في أن تنظم لهم حياتهم بما يكفي وبغنى عن الشريعة. ولهذا احتج قوم شعيب على شعيب عليه السلام أن يتدخل في أمور معاملاتهم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فهم يحتجون على تدخل الدين في أمور حياتهم المادية. هذا أيها الإخوة هو الدين الشامل لكل شؤون الحياة الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب ربه وفي سنته الشريفة. هو الدين الذي رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، ثم هو الدين الذي انتشر به أصحابه رضوان الله عليهم في هذا العالم، يفتحوه أولا ثم يؤسس بناءه الحضاري على هذه الشمولية الإسلامية بكل شؤون الحياة، ومن ثم كيفوا حياتهم رضوان الله عليهم وحياة الأمم بالقدر الذي استطاعوه في كل جوانبها على أساس هذا الدين، فأصبحت حياتهم حياة سامية ذكية طاهرة، ارتقوا بها في الدنيا فأصبحوا بها سادة الحضارة ونالوا بها رضوان الله سبحانه وتعالى. وعاش المسلمون على هذا الإيمان، لا يرد في خلدهم أن يتبعوا غير شريعة الله سبحانه وتعالى، حتى وإن ضعف التزامهم العمل بهذه الشريعة قد يفرطون، قد تقع منهم المعاصي، لكنهم في خلدهم في ضمائرهم لا يمكن أن يتصوروا أن يستبدلوا شريعة الله سبحانه وتعالى، أن يستبدلوا بهذه الشريعة شريعة أخرى يأكلون بها. ولهذا حينما جاء التتار في القرن السادس والسابع الهجري، حينما جاءوا إلى الأمة الإسلامية ثم دخل بعضهم في الإسلام وأبقوا معهم نموذج قانون كان يوجد لديهم اسمه الياسر، أبقوه ليحكموا به حياة المسلمين، رفضه المسلمون، وأعلن العلماء المسلمون أن هذا القانون يمثل شركا بالله سبحانه وتعالى وخروجا على شرعه، ورموا بالظلم والضلال من اتخذ هذا القانون، وبينوا أن اعتقاد أن هذا القانون أصلح للناس من شريعة الله سبحانه وتعالى أنه هذا هو الكفر الصراح. مضت العصور، في العصور الحديثة انفتح المسلمون وهم في حالة تأخر حضاري، في حالة ضعف فقه في دينهم، انفتحوا على الغرب الكافر، هذا الغرب الذي كان في حالة حرب مع دينه المحرر دين النصرانية، واستطاع هذا الغرب أن ينقل إلى المسلمين كثيرا من أمراضه ومن موبقاته، ومن أسف هذه الأمراض التي نقلها إليه ما اشتهر عند العرب باسم العلمانية أو العلمانية، هذه العلمانية التي زرعها الغرب في البلاد الإسلامية حينما كان مستعمرا لها، ثم ربى عليها ذرية من أبناء المسلمين تخلفه بعد أن يرحل لتواصل نشر هذا المرض وتزيينه للناس ومحاربة كل من يرقبه. والآن وقد دخلنا في الميدان، ما هي العلمانية؟ كيف نتعرفها؟ العلمانية أيها الإخوة كما قلت الآن هي نبتة غربية، ومن ثم لا بد لمعرفتها، لا بد
أن نتأمل كيف ظهرت في أوروبا ثم انتشرت منها بعد ذلك. أوروبا كانت يونانية ثم رومانية، كانت وثنية قرونا طويلة، ثم دخلت إليها النصرانية. الديانة النصرانية دخلت إلى أوروبا من الشرق، وهذه النصرانية التي دخلت إلى أوروبا طبعا ليست هي دين المسيح عليه السلام الذي جاء به، هي تنتسب للمسيح لكن المسيح منها براء. هذه النصرانية دين جديد آخر، دين محرف، حرفه بعض الذين حملوه إلى أوروبا، ومن أبرزهم رجل يسمى بولس رسول الأمم، كان من أكبر محرف هذا الدين. ثم حرفه بعد ذلك آخرون، منهم رجال الكنيسة ومنهم حاكم الدولة الرومانية الذي تبنى النصرانية لدولته. حينما دخلت النصرانية وبدأت دورتها في الحياة وتبناها قسطنطين الملك الروماني، قسمت النصرانية هذه التي نتحدث عنها، قسمت الحياة إلى قسمين. قسم هو الدنيا، هذا يترك للحكام وتدبيراتهم، والقسم الآخر دين أو ضمير، هذا يترك للكنيسة وللمجانين. هذا الذي فعلت في الكنيسة هو نوع من العلمانية، دعت إليه الكنيسة نفسها، الكنيسة نفسها هي التي دعت إليه. لكن الأوضاع في أوروبا تطورت، تغيرت عن هذه الوضعية، حيث قويت شوكة الكنيسة في أوروبا. حينما قويت شوكتها سحبت حاكميتها وسطوتها على الحياة الأوروبية كلها، حتى في شؤون الحياة الاجتماعية والفكرية ونحوها، فسعت بالهيمنة على سائر حياة الناس وإخضاع السلاطين الحكام، إخضاعهم لآرائها، وحصرت العلم، حصرته في كتبها المقدسة، فلا يمكن أن يتلقى العلم من خارج دائرة كتب الكنيسة التي تعتبرها مقدسة وتنسبها إلى الوحي الإلهي. ولهذا حرمت الكنيسة التفكير في خارج دائرة العلم الكنسي. ثم تعاظمت هيمنة الكنيسة على الحياة الأوروبية، وصارت كما هو معروف للدارسين القارئين عنها، صارت تصدر صكوك الحرمان لمن يعارضها أو يرفضها أو يحاول أن يخرج عليها، وصكوك الغفران لمن يقدم لها القرابين، حتى ولو كان من أفجر الفجار وأكبر المجرمين تعطيه قسم لأن ذنبه مغفورة وأنه يدخل الجنة بعد موته. هذه الأوضاع المجرية والتحكم الشنيع من قبل الكنيسة في حياة الناس حدث بكثير من المفكرين الغربيين إلى المطالبة برفع سيطرة الكنيسة عن شؤون الحياة، عن شؤون الحياة العلمية بالدرجة الأولى، ثم السياسية والاقتصادية والفنية بعد ذلك، وإلى إيجاد مرجع بديل للكنيسة يعتمد عليه، ومن ثم تنبثق منه بعد ذلك المناهج العلمية والأنظمة السياسية وغير ذلك. هذا المرجع البديل الذي تراءاه الغربيون في ذلك الوقت في أوائل عصر نهضتهم هو ما سموه بالعقلانية الوضعية. هذه العقلانية تنحصر في الدنيا مجالا، بمعنى أنها لا تفكر بغير الدنيا، وتنحصر بالمصلحة المادية هدفا، لأن تجعل غايتها التي تقوم من أجلها العلوم وتقوم من أجلها الحروب وتؤسس من أجلها الممالك هي المصالح المادية، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات أو على مستوى المصلحة القومية للدولة مثلا. ولأن الكنيسة كانت تصور للناس أن ما تفعله في هذه الجوانب هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو دين الناس يفعلونه تدين لله سبحانه وتعالى، فقد كان الموقف الذي اتخذه هؤلاء الهاربون من الكنيسة هو موقف هروب من الدين، وهذا نوع من العلمانية فرض على الكنيسة من خارجها، فرضه من يسمون برجال التنوير أو المفكرين الأحرار عند أوروبا، فرضوه على الكنيسة، ولهذا رفضت الكنيسة وقاومت، مما دفع كثيرا من هؤلاء المفكرين والساسة إلى رد فعل متطرف تجاه الكنيسة وتجاه دينها، فمثل هذا الموقف المتطرف في الإلحاد التام وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، كما درج ذلك في كثير من الفلسفات التي ظهرت في أوروبا وتبعها ملايين من البشر كالماركسية والوجودية والوضعية والبرتونية وغيرها من الفلسفات الكثيرة. هكذا أيها الإخوة، وهذا الإيجاز المخل لا شك، تبلورت العلمانية في الغرب بصفتها منهجا فكريا يقيم شؤون الحياة الإنسانية بعيدا عن الدين، رافضا تعاليم الدين في أي شأن من شؤون هذه الحياة، سواء كانت الحياة العلمية أو كانت الحياة الفنية أو كانت الحياة الأدبية أو غيرها. وتبلورت أيضا بصفتها، تبلورت العلمانية في أوروبا بصفتها حركة اجتماعية هدفها صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالله والحياة الآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها. وعلى هذا، على هذا المفهوم للعلمانية قامت دول الغرب وقامت مؤسساته ومسالك حياته، سواء لدى أولئك الذين تركوا لله سبحانه وتعالى حيزا صغيرا في مشاعرهم كالإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وزيارة الكنيسة يوم الأحد ساعة أو ساعتين، فهم على ما يقول أحدهم، واحد منهم يقول نحن نعبد الدولار طيلة أيام الأسبوع، معبدنا هو البنك، ولكننا نعبد الله سبحانه وتعالى ساعة يوم الأحد في الكنيسة. سواء أولئك الذين أعطوا الدين هذا الجزء الضئيل المستضعف من حياتهم، أو أولئك الذين استبعدوا الدين من حياتهم تماما وحاربوا وجوده واعتبروه لغوا لا قيمة له، ووصفوا الدين بأنه مخدر الشعوب وبأنه مرتع الخرافات والدجل والأوهام وغير ذلك. هذه إذن معشر الإخوة، هذه هي العلمانية، اعتماد على الفكر البشري في شؤون الحياة مع رفض توجيه الوحي الإلهي، وانحصار بمتعة الحياة الدنيا مع نسيان الآخرة. لكن إذا عرفنا نحن المسلمين أن الذي رفضه الغرب، الذي رفضه الغرب في الحقيقة ليس دينا نوحا به من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو آراء رجال، آراء رجال الكنيسة وتحكماتهم وتحريفاتهم لما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام، سواء في عقيدة التكليف ونحوها من العقائد المناقضة للعقل كعقيدة الاعتراف وعقيدة التناول والأسرار السبعة المشهورة للكنيسة، أو في صورة الرهبنة المحاربة للجسد، أو في صفوف الغفران والحرمان، أو نظام التسخير، تسخير الناس للعمل في مزارع الكنيسة من أجل أن يدخلوا الجنة، أو ما يماثلها من ما فرضته الكنيسة على الأوروبيين في عقائدهم ثم في طقوس عباداتهم ثم في جوانب حياتهم الأخرى. إذا عرفنا هذا أدركنا أن أوروبا في الحقيقة إنما تركت نظما وضعها رجال إلى نظم أخرى وضعها رجال آخرين، فلم تكن أوروبا على دين صحيح وتركته إلى كفر وضلال، ولم تكن حياتها لم تكن حياة الأوروبيين قبل عصر النهضة تتبع وحيا إلهيا، ثم بعد ذلك أصبحت تتبع آراء البشر، وإنما النمط واحد. لكن الغرب تصور وكذلك صور للآخرين أنه رفض دينا وأنه رفض وحيا وأنه رفض عقائد دينية مقدسة مستبدلا بها علمانيته التي يعتمد فيها الإنسان على فكره وعقله. وبهذا التزوير نقل الغرب علمانيته البشعة إلى المسلمين من خلال الاستعمار الذي كان يبادر فور حلوله بمجتمع مسلم في الهند في مصر في سائر البلاد الإسلامية، يبادر إلى استبعاد الشريعة الإسلامية ووضع قوانينه الوضعية، وضعها بديلا لهذه الشريعة ومن ثم حكم الناس بها. وكان من أبرز الممارسات التي يقوم بها الاستعمار حينما يحل في البلاد الإسلامية فضلا عن استبعاد الشريعة الإسلامية، كان مما يعمله الاستعمار محاربة العلم الشرعي والعلماء الشرعيين والمؤسسات العلمية والعمل على أستاذها، مما يمارسه أيضا إشاعة المواخير ودور الرب ونوادي القمار والسينما وغيرها، توجيه وسائل الإعلام صحافة وإذاعة ونحوها لمحاربة القيم الإسلامية والترويج لمنكراته الفاسدة. وأخطر أعمال الاستعمار في البلاد الإسلامية أنه ربى فئاما من أبناء المسلمين ينوبون عنه بعد رحيله، وهؤلاء هم المتغربون العلمانيون المنسلخون من دينهم وأمتهم الذين واصلوا أعمال المستعمر الكافر، بل وتفوقوا عليه في حرب الإسلام وأهله، فظلوا يحاربون تطبيق الشريعة الإسلامية ويسلخون التعليم والفنون وسائر ألوان الثقافة، يسلخونها عن كل أثارة إسلامية، ويصحون بالأمة أن سبيل النهضة وأن طريق الظهور الحضاري لا يكون إلا باقتفاء آثار الغرب في علمانيته وفي حصره الدين في أضيق الحدود، أو محاربة الدين جملة وتفصيلا حتى في اللحية والحجاب فضلا عن التعليم والإعلام وغيرها. ولقد كانت نتيجة العلمانية في مجتمعات المسلمين بعد عقود من هيمنة أربابها، كانت نتيجتها للأسف نتيجة مروعة، اندحارا عسكريا أمام اليهود، وتخلفا اقتصاديا، وطغيانا في الحكم، وضياعا للمرأة، وفسادا للتعليم والإعلام والفن، مما جعل الأمة الإسلامية تشعر بالخطورة على وجودها كله، تشعر بالخطورة على وجودها أن يمحق تماما. ولهذا انتفضت الأمة الإسلامية مطالبة بالعودة إلى الدين وإلى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى فيما عرف بالصحوة الإسلامية، التي جاءت ردا على التغريب ومقاومة للعلمانية وإعلاء لمنار الدين في كل شؤون الحياة. ولكن هذه دورة جديدة، دورة العولمة الغربية تقف في وجه الصحوة الإسلامية وتمثل دعما مباشرا للعلمانية في بلاد الإسلام، لأن العولمة عولمة غربية والغرب علماني مادي، وكل إناء في الذي فيه ينضح. نعود أيها الإخوة لموضوعنا العلمانية، متسائلين ما هي مخاطر أو جوانب الخلل العقدي في هذه العلمانية، أشير قبل أن أتحدث عن هذه المسألة أشير إلى مشكلة المصطلح، وهو هنا مصطلح العلمانية أو العلمانية أو العالمانية، ومثله كثير من المصطلحات الواتجة كالاشتراكية الليبرالية وغيرها. بعض الناس يأثره المصطلح ومن ثم يبني أحكامه على أساس المصطلح، وهذه أيها الإخوة مخاطرة ينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع في شرتها. ذلك أن المصطلحات المستحدثة هذه تحمل مضامين متفاوتة ويتساهل الناس في إطلاقها، وهي عموما متحولة، مصطلحات متحولة بمعناها غير ثابتة، ولهذا فهذه المصطلحات إنما يؤتى بها من أجل التعريف والتقريب، أما الأحكام فلا تبنى على هذه المصطلحات وإنما تبنى على المضامين الشرعية، بمعنى على الحالة المختصة بشخص أو بوضعية معينة. فأقول مثلا أن يقول مسلم إن القانون الوضعي أصلح من حكم الله في مجال الاقتصاد أو مجال السياسة، هذا القول كفر وخروج على الإسلام. شخص آخر يقول إن شريعة الإسلام هي أصلح الأنظمة وإنني سأحكمها في كل شؤون حياتي، ولكنه يرى أن هذه الشريعة ليست من الله سبحانه وتعالى ولكنها نتاج عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا رغم اعترافه بصلاحية الشريعة وكمالها ورغبته بتطبيقها، هذا كلامه هذا كفر وخروج عن الإسلام. المهم أن الحكم يكون على المضامين والحقائق لا على مجرد الشعارات أو على أساس المصطلحات التي يضعها الناس. ثم إنني أقول إن كل شعب العلمانية ما دامت تقدم نفسها بصفتها مرادة لدين الإسلام فكل شعبها جزئيا أو كليا انحراف وأهواء وضلال بشري وفسوق في حكم الدين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولكن كون هذه الشعب المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى كونها تمثل كفرا وضلالا لا ينتهي بنا إلى إسقاط الحكم تلقائيا على من قارف تلك الشعبة أو هذه لأنه كافر. كلا أيها الإخوة، إن الحكم بتكفير الأشخاص ليس من السهولة بحيث يرمى به كل مرتكب لما يخالف الإسلام، فالتكفير له روابط معينة، تكفير الأشخاص، وأكثر الناس حتى من المتدينين قد يقع الواحد منهم في شعبة من شعب علمانية دون أن يقع في هوة الكفر. فمثلا شخص يصلي ويقول ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأركان الدين، ولكنه في حياته الاجتماعية تحكمه شهواته وأهواؤه المادية، فيغش ويرابي ويحب فلانا مع أنه فاسق لأن له مصلحة مادية معه، ويبغض فلانا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لأنه عثر عليه صفقة من الصفقات مثلا. هذا الشخص فعله هذا لا شك أنه ضلال ولا شك أنه فاسق بفعله هذا، ولكنه لا يمكن أن يقسم عليه بالكفر من خلال هذا الفعل الذي فعله. أما عناصر الخلل العقدي في العلمانية التي هي عنوان المحاضرة فسأتناول عددا من أبرزها يمثل كل واحد منها انحرافا عن دين الله سبحانه وتعالى وضلالا شنيعا والعياذ بالله. أول عنصر هو مصدر العلم. من يقينيات المسلم أن مصدر العلم الحق هو الوحي الذي جاء به نبي الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة. نعم المسلم لا ينكر أن العقل مصدر للعلم أيضا، قد يصل إذا سلك هذا العقل وقد يصل إلى سلك المنهج السوي، قد يصل إلى حقائق كونية، إلى حقائق اجتماعية، وإلى بعض القوانين الرياضية أو التقنية أو غير ذلك. لكن وحي الله سبحانه وتعالى أوثق لدى هذا المسلم من كل مصادر العلم الأخرى، لأن وحي الله سبحانه وتعالى سواء كان في قضايا الغيبيات أو العبادات أو شؤون الحياة الأخرى هو الحق والصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما الفكر فهو علم البشر، وهو بالتالي عرضة للنقص والخطأ، ولهذا إذا خالف فكر الإنسان وحي الله سبحانه وتعالى فالحق عند المسلم هو ما قرره الوحي، وباطل ما جاء به الفكر. هذه قاعدة المسلم. أما العلمانية فإنها تعكس الأمر وتزيد ذلك شططا، فهي العلمانية تجعل مصدر العلم والحقيقة الذي يستمد منه تصور الوجود ومنهج الحياة والنظم والدساتير، تجعله الفكر البشري، سواء ما يسمى بالعقل الجمعي أي ما يتفق عليه الناس من أعراف وتقاليد ونحو ذلك، أو من خلال تخويل أفراد في المجتمع بوضع الفلسفات ونظم الحياة، أو حتى في دراسة العلوم الكونية والاجتماعية والتاريخية. فالمصدر المعول عليه هو فكر الإنسان. أما الوحي القرآن والسنة فليس عندهم مصدرا موثوقا للعلم الصحيح بالحقائق. هذا عنصر من عناصر العلمانية ساد في الغرب وانتقل إلى الأمة الإسلامية وارتكبه بعض أبناء الأمة الإسلامية، وما زالت تتردد أصداء بعض الكتب التي صرح أصحابها من أبناء المسلمين بهذا المنهج. ومن أشهرها كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين الذي قال فيه كلمته الشهيرة: لتحدثنا التوراة وليحدثنا الإنجيل وليحدثنا القرآن عن إبراهيم وإسماعيل، لكنه لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي الحقيقي ذلك. ومن بعده جاء كتاب خرافة الميتافيزيقيا لزكي نجيب محمود، يعني خرافة العالم الغيبي. ثم بعد ذلك ما كتب من كتب، لعل آخرها الكتاب الذي حكم على صاحبه بالردة وطلقت منه زوجته، الذي اعتبر القرآن أساطير مثل أساطير ألف ليلة وليلة وغيره. قد يكون هذا الموقف اعتبار يعني تقديم الفكر البشري والأخذ بما يؤدي إليه في مجالات الحياة، قد يكون هذا الموقف بالنسبة للأوروبيين له ما يبرره. فالغرب حينما يتجاوز الأناجيل التي تزعم الكنيسة أنها وحي إلهي، حينما يتجاوزها إلى العقل البشري، فإن الحقيقة التي انتهى إليها هو، اعترها بها الغرب، أن معارف الكنيسة ليست وحيا ولكنها مجرد اجتهادات وأهواء بشرية سميت وحيا. ولهذا فالغرب إنما ينتقل من فكر بشري سمي وحدا إلى فكر بشري آخر. أما بالنسبة للمسلمين فالأمر مجرد تقليد أعمى لا يصدر عن مسلم واعي، لأن المسلم إما أن يؤمن بأن هذا الوحي القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يمكن لهذا المسلم لا منطقا ولا شرعا أن يقول إن فكري أفضل وأرقى منه، لأنه إن قال هذا فقد كفر وبالتالي لم يصبح مسلما. وإن أنكر أن القرآن وحي أيضا كفر. العنصر الثاني هو تأليه الإنسان. الإنسان في الإسلام مخلوق لله سبحانه وتعالى، مدبر بأمره، ومن ثم فهو عبد لله سبحانه وتعالى، خاضع لتدبيره، منفذ لمنهجه الذي أرسل به رسله. وعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى ليست مجرد عبودية خضوع كعباد الطواغيت، ولكنها عبودية حب وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتقديس الله تعالى واعتراف بنعمه وإيمان بأن كماله الإنساني وسعادته إنما هو في هذه العبودية. العلمانية تعكس الأمر، فهي ترى أن الإنسان وفق عباراتهم قد شب عن الطوق ولم يعد بحاجة إلى وصاية السماء، وأنه أصبح الآن سيد قدره، يستطيع أن يخطط لنفسه منهج حياته ويحدد هدف وجوده، وأن ذلك التعظيم الذي كان يتجه به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتجه به الإنسان الآن إلى نفسه وإلى قدراته وإلى اكتشافاته العظيمة. ولهذا جاء مثل قولهم قول الشاعر الشاب: إذا المرء يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فجعل الإنسان حركة الإنسان فوق قدرة الله سبحانه وتعالى. كما سلف فالعلمانية إما أن تكون ملحدة تنكر وجود الله أصلا مثل الماركسية والشيوعية، أو لا تنكر وجوده ولكنها لا تهتم به في حياتها العملية، فهو حتى وإن آمن بوجود الله سبحانه وتعالى إلا أنه يؤمن أن الله لا صلة له بهذا الخلق وأنه قد تركهم سدى، تعالى الله عن ذلك. العنصر الثالث المادية، العنصر الثالث من عناصر العلمانية هو المادية. بالنسبة للإسلام، الإسلام دين الفطرة الإنسانية، ولهذا جاء دين الله سبحانه وتعالى منظما حياة الإنسان، ولهذا حاجات هذا الإنسان نظمها الإسلام في الجانب الحيواني، في الجانب الأكلي والشرب والجماعي ونحوها، لكنه لم يقتصر على هذا الجانب، وإنما وجه المسلم إلى إعطاء جسده نزعاته، إعطائه هذه النزعات حقها باعتدال دون كبت ودون جور أيضا في أكله في شربه في مسكنه في مركبه في ملبسه في شهواته إلى غير ذلك. لكن الإسلام بين أن الإنسان إنسان بروحه لا فقط بكيانه المادي الذي يشاركه فيه الحيوان، لهذا أمده بما يقيم هذا الجانب في صورته السامية من خلال ما شرعه من عبادات ومن قيم خلقية تصله بالله سبحانه وتعالى وتجعله على مستوى خلقي لا تتحكم فيه الشهوات، بل هو بإيمانه بخلقه هو الذي يتحكم في جوانبه ونزعاته المادية. العلمانية عكس ذلك. عامة فلسفات العلمانية تقوم على النظرية التطورية، نظرية داروين، التي تقول إن الإنسان حيوان متطور وإن عقله غريزة حيوانية مترقية، ومن ثم فحاجاته ما هي إلا حاجات الحيوان من الأكل والشرب والجماع ونحوها. ولهذا صار من الطبيعي في المنظور العلماني أن تجرى التجارب على الحيوانات ثم تطبق بعد ذلك على الإنسان. أما حاجات الإنسان الروحية فلا اعتبار لها لديهم، أقصد في المسار العلماني. لذلك دبلت تلك الروح بل ماتت، وصارت المادة هي كل شيء بالنسبة لهم، حتى الأخلاق صارت لديهم أخلاقا تجارية، وفسد الذوق الإنساني لديهم حتى صارت غرائب حياتهم التي تنقلها لنا وسائل الإعلام يوميا في تعظيم الكلاب، في الاستهانة بالإنسان، في حالات الشذوذ الجنسي، في جفاف العلاقات الاجتماعية والأسرية وغيرها من الأمور التي يستبشعها حتى الأطفال من الناس الأثرياء، ولم يستطع الفن أو الرسم وفنون الأدب وغيرها لم تستطع أن تعوضهم عما فقدوه من الإنسانية الذوقية التي لا توجد إلا في الدين. العنصر الرابع من عناصر العلمانية هو الدنيوية. ديننا الإسلامي نظم للإنسان شؤون دنياه وأخرى، نظمها معا، فالمسلم يؤمن بالحياتين معا، الحياة الدنيا التي يعيشها وهي دار عبور إلى ما بعدها ومهمته فيها التزود لما بعدها، والحياة الأخرى وهي الحياة العظمى لأنها حياة أبدية ولأنها دار الجزاء والمستقر على ضوء ما عمل الإنسان في حياته الدنيا. ومنهج المسلم هو أن يعمل في دنياه لآخرته مع عدم نسيانه نصيبه من متعة الدنيا المباحة، لتكون حياته حياة سوية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أما العلمانية فإن موقفها من ذلك يتحدد من خلال تعريفها الذي ذكرناه، وهو أنها حركة تهدف إلى الاهتمام بصرف هم الناس عن الحياة الآخرة إلى الحياة الدنيا، والانحصار في طلب سعادة هذه الدنيا بعيدا عن التفكير في الآخرة. فغايتها التي يوجه لها الهم وتوضع لها الخطط وتصرف لها الجهود هي المصلحة المادية العاجلة واللذات الجسدية، على ما قال الشاعر: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وهؤلاء من صنف الدهريين الذين قال الله عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. العنصر الذي بعده، العنصر الخامس، هو الوضعية، يعني جعل الواقع هو مصدر الحكم. طبعا بالنسبة للإسلام من بدهيات المسلم، من بدهيات إيمان المسلم، أن الله سبحانه وتعالى كما شرع للناس أمور عباداته فقد شرع لهم شؤون الأخلاق والمعاملات في كل جوانب حياته، وأنه لا يجوز للمسلم أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأن أي حكم يخالف حكم الله فهو حكم جاهلية، من ابتغاه فقد ضل وفسق وربما انتهى إلى الكفر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. العلمانية تقوم على رفض حكم الله في شؤون الاجتماع، وترى أن مصدر التشريع هم الناس، فهم الذين يشرعون عبر ممثليهم، يشرعون الدساتير ويشرعون القوانين. وعلى هذا فإن ما يرونه صالحا ومحققا مصلحة مادية فهو محمود، وينبغي أن تحميه الدولة حتى ولو كان محرما ومنقوتا في شرع الله سبحانه وتعالى وفي الفطرة الإنسانية حتى، كالزنا واللواط وسائر الفواحش. ولهذا فإن أحد قواعد الديمقراطية وتعريفها، والديمقراطية تمثل أحد تطبيقات أو إحدى تطبيقات العلمانية في المجال السياسي، قاعدتها هي أن الشعب مصدر التشريع. العنصر السادس، وهو يتبع هذا العنصر في الحقيقة، هو أن جعل الناس هم مصدر الأحكام والقيم، يعني هذا أن الأحكام والقيم متغيرة ومتحولة تبعا لتغير أوضاع الناس وأهوائهم. ولهذا في العلمانية تحارب الثبات، تحارب الثبات في القيم وفي الأحكام، وتعتبر الثبات على شيء علامة على التخلف والجمود. ولما كان الدين يتمثل في عقائد وفي قيم وأحكام ثابتة، فإن التمسك به من وجهة العلمانية يمثل تخلفا وسكونا حضاريا وبقاء في الماضي وانحجازا عن التقدم والنهوض. العنصر السابع، الولاء. ولاء المسلم محدد المنطلق والنسبة، فهو ولاء لله ولرسوله ولدينه، هذا ولاء بإخلاص. ثم هو ولاء للمسلمين بحسب استقامتهم على الدين، فكلما ازداد العبد استقامة على دين الله سبحانه وتعالى ازداد حب المسلمين له وولائهم إياه. ولهذا فالرابطة في الإسلام مرتكزها العقيدة الإسلامية، وتمثل هذه الرابطة تمثل الرابطة الأولى للمسلم التي يضحي في سبيلها بروابطه الأخرى، روابط العشيرة وروابط القبيلة والوطن إذا تعارضت مع رابطة العقيدة. العلمانية تسقط هذه العقيدة الإسلامية، تسقطها تماما، بل تحاربها لأنها تعتبرها عامل تفريق وتعصب طائفي في المجتمع العلماني، ومن ثم فالالتزام العقدي يمثل تدميرا للوحدة الوطنية في المنظور العلماني. وتقيم العلمانية بدلا من هذا، بدلا من الدين، تقيم قواعد أخرى دنيوية، إما الوطنية أو القومية أو أحيانا المصلحة المادية برغماتهم، وعلى أساس أي من هذه القواعد التي تقيمها العلمانية يكون الولاء ويكون الحب ويكون البغض ويكون التعاون والمقاطعة بين أرجاء الوطن العلماني الواحد. العنصر الذي بعده وهو الثامن هو الإباحية. دين المسلم يحفظ له كرامته ويصون هذه الكرامة أن تدنس، والعرض كما هو معلوم أحد المقاصد الخمسة التي جاء الشرع بحفظها. والإنسان إذا كان ملتزما بقيم الإسلام فإنه يبقى إنسانا سويا متعاليا على الشهوات متطهرا من رذائل الأخلاق. العلمانية بما أنها مادية دنيوية نفعية فإنها تدفع الإنسان إلى الولوغ في الرذيلة والفساد الخلقي وتحطيم كل قيم العفة والحشمة، وهي ترى أن الأخلاق ما هي إلا قيود رجعية على حرية الإنسان وكبت لرغباته ومصادرة لحقوقه المشروعة في المنهج العلماني. لذلك تنقلب الموازين في الإطار العلماني عن الموازين لدينا نحن المسلمين، فيصبح الزنا يصبح تمتعا بالحرية الشخصية، وتصبح الخمور مشروبات لراحة الأعصاب، ويصبح أولاد الزنا أقفال حب مقابلين لأقفال الزواج، واللواط يصبح عملا عاديا مباحا في القانون العلماني. أما العفن الفني والاختلاط والسفور والتجرب على الشواطئ فهذه من بدهيات المجتمع العلماني دون نفير. العنصر الذي بعده التاسع هو ميزان التفاضل. القيمة العليا للإنسان في هذا الوجود حسب ما يقرر الوحي الإلهي في القرآن والسنة هي العبودية لله رب العالمين، وبهذه العبودية يتزكى الإنسان، يتزكى بالقيم الفاضلة في علاقته بالله سبحانه وتعالى أولا، وفي علاقته بالناس، وفي علاقته بسائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلما تحقق الإنسان بهذه العبودية أكثر ارتفعت منزلته عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده المؤمنين. يقول سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولهذا كان الأصل في المجتمع المسلم أن البروز وأن المقام العلي فيه هو لأهل العلم الشرعي العاملين ولذوي القيم الفاضلة والرسولة والمروءة. العلمانية بحكم وجهتها الدنيوية المفارقة للدين تجعل معايير بديلة من إنائها المادي، حيث يبرز في المجتمع ويتسيد واجهته ذوي الثراء المادي ورواد اللذات الجسدية من كبار التجار، من ملاك المصانع، من رؤساء الشركات، من المغنين والممثلين والبارزين في الألعاب العضلية ونحوها. ويصبح هؤلاء هم النموذج المثالي الثاني الذين تتتبع الصحافة والإعلام واهتمام الناس أخبارهم وبرامج حياتهم وأسفارهم، ويقدمون للناس على أنهم القدوات فيما يفعلون وفيما يمارسون. وإذا مات الواحد منهم أصبح موته حدثا عظيما تكتب عنه مئات المقالات والمقابلات والذكريات ونحو ذلك. وفي ظل هذا الميزان المادي الشهواني يموت ميزان الدين وهو التقوى والعلم الشرعي والإيمان، أو على الأقل يكون محصورا بفئة محدودة من الناس من الصالحين من أتباع الإسلام. أما المعيار العلماني فهو المشاع في المجتمع العلماني الذي يجتمع عليه الناس من مختلف الطوائف والأديان. العنصر الأخير هو الإنسانية والضمير. الإنسانية أيها الإخوة هي تلك الأخلاق والقيم التي ترتفع بالكائن البشري عن مستوى الحيوانات المحصورة بغرائزها المادية، تتسامى به هذه القيم إلى مستوى الكائن الذي يتسامى مع أخلاقه ومروءته ولو كان على حساب مصالحه المادية. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ولهذا لا تتكامل إنسانية الإنسان إلا بالإسلام الذي يصله بالله سبحانه وتعالى ويجعله يؤثر ما عنده من رضوان ونعيم على متاع الدنيا الزائد. هذا بالنسبة للإنسانية في منظور الإسلام. أما الضمير فإنه القلب الذي يوجه الإنسان نحو الفعل أو الترك، والقيمة في الإسلام إنما هي للقلب الصحيح السالم السقيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يكون القلب سليما إلا إذا اجتمع فيه الإيمان الصادق والمعرفة الشرعية بالحلال والحرام التي تجعل هذا القلب يطمئن للبر ويقبل عليه وينفر من الباطل حتى ولو أفتاه الناس وأفتوه. العلمانية في هذا المقام قضية الإنسانية والضمير، العلمانية بمصلحيتها المادية وبنفعيتها العاجلة ترفض هذه المعاني السامية ولا تجعل للصلة بالله ولا للإيمان به ولا لرجاء الدار الآخرة ونعيمها لا تجعل لذلك أثرا في حياة أتباعها، وإنما تحصر حركتهم في التحصيل وفي الإنفاق وحتى في التبرعات تحصرها بالمنافع التي يرتجونها من وراء هذه الأمور التي يفعلونها. فالمنفعة المادية القريبة هي الموجه والباعث والهدف. لكن لا شك أن الإنسان الذي ثبتته العلمانية في إطارها المادي هذا الإطار الجاف، الإنسان يشعر بأنه مخلوق، ويشعر بعض ذوي الفطر في الإطار المادي ممن لم تنطمس فطرهم نهائيا يشعرون بأن هناك شيئا يدفعهم إلى أن يضحوا بالمادة من أجل أهداف أسمى من المادة. هذه الأهداف لا يدرون ما هي لكنهم يجدونها في دواخلهم، ومن ثم يتبرعون أحيانا للمحتاجين، وقد يعطفون على من يقعون ضحايا لكوارث وزلازل ونحو ذلك، ويقدمون لهم تبرعات بدون أن يرتجوا من ذلك منافع مادية. هنا جاءت الحيرة، من الدافع الذي يدفعهم إلى فعل ذلك؟ الدين مبعد نهائيا. هنا اخترعت فكرة الإنسانية والضمير التي لا تعني شيئا بالنسبة له. الإنسان إذا فعل جريمة جاء يعترف، ما الذي جعلك تعترف؟ هل خشيت أن يفاجئك الموت وأنت مرتكب هذه الموبقة؟ يقول لا، أنبني ضميري. الإنسان يقدم تبرع المسكين يقول قدمته إنسانية. ما هي هذه الإنسانية؟ هذه الإنسانية وهذا الضمير لا يعطيك ثوابا بعدها. بالنسبة للمسلم هذه قائمة لديه، لكنها مرتبطة بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. هذه معشر الإخوة بعض أهم عناصر العلمانية بصفتها اتجاها فكريا ومنهجا في الحياة، ظهر في أوروبا وسوق في البلاد الإسلامية وقام لها أتباع يدعون إليها وينافعون عنها. ولقد تعمقت العلمانية في بعض ربوع المسلمين، وتصور أهلها العلمانيون تصوروا أنهم قصقصوا أجنحة الدين الإسلامي، وأن هذا الدين انحسر من الساحة العربية ولم يبق إلا أن يجهز على روحه. وقال أحدهم: إننا نعيش في هذه المجتمعات، يقصد الإسلامية، نستبطن الإلحاد، وإن كنا نظهر الولاء للدين، منتظرين اليوم القريب الذي تقذف به العلمانية في أوطاننا بالدين إلى عالم الأساطير كما فعلت مع الدين في أوروبا. وقال آخر: شعر الناس كما لو أن العلمانية التقدمية تسير وفق الخط المرسوم وتتجه لانتصارها المحتوم على قوى الرجعية والتقاليد الدينية التي صارت تنحشر في حياة الناس، وفجأة اهتزت الأرض وخرج المكفوف إلى السطح. انتهى كلامه. أجل أيها الإخوة، لقد خيب الله آمالهم، فانكشفت سوءات هذه العلمانية وأنها مرض وبيل في بلاد الإسلام لا علاج مفيد، وتبين للناس الخراب الفظيع الذي أحدثته هذه العلمانية في المجتمعات العربية والإسلامية، سواء فيما يتعلق بالتربية التي أفقدت الشباب انتماءهم الصادق لأمتهم ودينهم وجعلتهم يعيشون ضياعا واغترابا قاتلا، أو فيما يتعلق بالمرأة التي أفقدتها العلمانية العربية حشمتها وإنسانيتها وسوهتها في مسالك التهتك والفن العفن والدياسة، أو في أنماط حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحوها التي تحولت إلى تبعية جليلة سقيمة للغرب. فلم تبق هذه الأمة على كمتها الذي يحفظ لها كرامتها، ولم تصل حتى إلى ما عند الغرب المقلد من تنظيم مستقر للحياة وحفظ لبعض الحقوق الإنسانية. والمقصود أن الناس أدركوا بوضوح ما قادتهم إليه العلمانية من تخلف وضياع وانهيار شامل، وأيقنوا أن الخروج من هذا المأزق الحرج الذي أوقعتهم فيه العلمانية المشؤومة هو العودة الصادقة إلى دينهم الإسلامي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي النموذج الرفيع الذي تمثل في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم وحياة صحبه الكرام، وتحكيم هذا الدين في كل شؤون حياتهم الاجتماعية والفردية. وتمثل هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، كان فيه بعض النقاط لكن نكتفي بما أخذناه منها. بالنسبة للموقف الشرعي من العلمانية، أنتم تعرفون هذا والنصوص واضحة فيه، بمعنى أنه لا حاجة لتنظير ما يتعلق بالموقف الشرعي إزاءها. وخاتمة حديثي فيما يتعلق بها أن أقول إن هذه أيها الإخوة بتلك العناصر البشعة التي أشرت إليها وبما يتسلل منها من شوائب في داخل حياة المسلمين، هذه هي العلمانية التي رأى الغرب أنه لا سبيل له لإرباك حياة المسلمين ولتدمير عقولهم وحياتهم إلا بها، لأن قبولها من هؤلاء المسلمين انصراف عن إسلامهم الذي ينظم أمرهم والذي يحفظ لهم تفوقهم الحضاري، ومن ثم وقوع في التبعية والذل وتلقف فضلات أعدائهم الحضارية. والعلمانية هي المشروع الذي ربط به الغرب فئاما من أبناء المسلمين المنسوخين الذين تنكروا للولاء لأمتهم وانسلخوا من دينهم، ورأوا أن وجود العلمانية في ديارهم هو وجودهم، وأن فشلها يعني إفلاسهم وانكشاف سوآتهم. ولهذا ما يزال بعض هؤلاء على الرغم من فشل العلمانية ورفض الأمة لها والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة، ما يزال هؤلاء يتشبثون بالعلمانية ويسعون لنشرها ويقاومون تطبيق الشريعة ويشوهون الصحوة الإسلامية ويحاربونها، مما يعني ضرورة زيادة وعي الأمة بهذه الخطورة ومواصلة رفضها للعلمانية وكشف الخبائث التي يلوث بها العلمانيون مجتمعات المسلمين بدأب وبجهود متواصلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبرم لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويخذل فيه أهل معصيته وتعلى فيه راية الإسلام ويرد فيه الشاردون إلى الدين ويقبت فيه الأعداء ويرزق فيه الأمة العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.